يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، إلى قوله: فاعفوا واصفحوا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسولا أميا يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والآيات، ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. ولذلك قال الله تعالى: كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق، لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود، فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة. وشرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال الربيع بن أنس: من عند أنفسهم، من قبل أنفسهم. وقال أبو العالية: من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الرواية التي ساقها الحافظ بن كثير رحمه الله أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. الآية، هذه الآية هل يقال بأن سبب نزولها هو ما وقع من كعب بن الأشرف بناء على ما مضى في أصول التفسير، وبناء على ما مضى أيضا في قراءة هذا الكتاب؟ ماذا تقولون؟ هل هذا هو سبب النزول؟ لا يقال أنه سبب النزول. لماذا؟ لأنه غير صريح، وقلنا غير الصريح أن يقول نزلت هذه الآية في كذا، نعم، وفيه أنزل الله كذا وما أشبه ذلك، يعني أنه مما يدخل في معناها، مع أن الاحتمال قائم على أن ذلك من قبيل سبب النزول، لكن مثل هذا لا يجزم بأنه سبب النزول، ولا يقال سبب نزول هذه الآية هو كذا وكذا، مع أن الرواية ثابتة صحيحة. فهذه نزلت في هؤلاء اليهود، ومنهم كعب بن الأشرف الذين حسدوا المسلمين على بعث محمد صلى الله عليه وسلم لكونه من الأميين ولم يكن من الإسرائيليين، وذلك واقع لكعب بن الأشرف ولغيره ممن كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن قوله تبارك وتعالى: من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، قال الربيع بن أنس: من قبل أنفسهم، أي الحسد، على أحد التفسيرين، بمعنى أنه شيء ناشئ من نفوسهم، الحسد الناشئ من نفوس هؤلاء. وهذه الجملة قوله من عند أنفسهم تحتمل أن تكون متعلقة بالفعل قبلها، وهو قوله ود في أول الآية، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، أي هذا الأمر الذي هو محبتهم لكفركم وتمنيهم له، ودوا ذلك من عند أنفسهم. هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن يكون قوله من عند أنفسهم عائدا إلى قوله حسدا، وهو الأقرب، والله تعالى أعلم. وعليه يكون المعنى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذا الحسد ناشئ من نفوسهم، فهذا هو الأقرب في معناها، وهو المتبادر إلى الذهن، والله تعالى أعلم. حسدا من عند أنفسهم. نعم.
وقوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، مثل قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: وهم صاغرون. فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي: إنها منسوخة بآية السيف. ويرشد إلى ذلك أيضا قوله تعالى: حتى يأتي الله بأمره.
هذا القول قول معروف ومشهور، بأن آية السيف وهي قوله في سورة براءة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، الآية. هذه الآية في سورة براءة يقولون إنها نسخت 124 آية، يقولون كل آية فيها عفو أو صفح أو إعراض عن المشركين فهي منسوخة بآية السيف، لا صفح ولا إعراض ولا عفو. وهذا وإن قال به كثير من السلف، إلا أن الأرجح هو القول الآخر، أن هذه الآيات لم تنسخ بآية السيف، ولكنه يعمل بها في أوقات الضعف، فإذا كان وقت التمكن والقوة فعندئذ: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وفي أوقات الضعف والعجز وعدم القدرة على مجابهتهم فعندئذ العفو والصفح والتحمل والصبر والإعراض، مع الاشتغال بتحقيق العبودية لله عز وجل وإعداد القوة، قيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيشتغل الناس بمثل هذه الأمور من إصلاح الحال وبناء النفس والاستقامة على أمر الله عز وجل. هذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم في تفسير هذه الآية: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقوله حتى يأتي الله بأمره يحتمل أن يكون هذا أيضا مثالا على المغية بغاية. احنا عرفنا أن المغية بغاية ليس من قبيل النسخ، وقلنا إن أشهر الأمثلة التي يمثلون بها هي قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن، إلى أن قال أو يجعل الله لهن سبيلا. هنا قال حتى يأتي الله بأمره. ما هو أمر الله؟ النصر وإعزاز الدين وغلبة المسلمين على أعدائهم. فيحتمل أن يكون هذا من قبيل المغية بغاية، فلا يكون من قبيل النسخ، على فرض أن الآية مما وقع فيه التغيير للحكم أصلا، يعني لا عفو. إلى متى؟ حتى يأتي الله بأمره. ولكن على القول الآخر الذي هو الأرجح أنه لا حاجة لأن يقال بأن هذا من المغية بغاية ليتلافى فيه موضوع النسخ، وإنما يقال هذه الآيات محكمات، ففي وقت الضعف العفو وفي وقت القوة القتل. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بالقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وهذا إسناده صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
الآن في قوله تبارك وتعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ما الفرق بين العفو والصفح؟ ما الفرق؟ ترك إيش؟ ترك المؤاخذة بالذنب. نعم. بعض أهل العلم يقولون العفو هو ترك المؤاخذة، ترك العقوبة، والصفح أبلغ منه، يقولون هو إزالة أثر الإساءة من النفس، لا يبقى لها أثر، اصفحوا. ويمكن أن يقال والله أعلم بأن العفو هو إزالة أو ترك المؤاخذة أو إزالة أثرها في النفوس، من عفت الريح الأثر فينمحي أثر الإساءة فيبقى لها أثر. والصفح هو الإعراض من صفحة العنق، فإذا أعطاه صفحة العنق معناها إيش؟ أنه لم يقف عند إساءته. فالإنسان قد يعفو ولكنه يقف عند الإساءة فيعاتب أو يطلب الاعتذار، يقول أنا عفوت عنك، لكن مثل هذا التصرف ما كان ينبغي أن يصدر منك، مثل هذا ما كان ينبغي كذا، ويجلس يعاتب مع أنه عفا لكنه لم يعرض عن الإساءة وعن المسيء، فلا يقف معه ولا يعاتبه وكذا. فالعفو محو أثر الذنب والإساءة، والصفح أن يعرض عن إساءته أو عن هذا المسيء فلا يقف عند هذه الإساءة. وكما قلنا بأنه قد يحصل العفو ولا يحصل الصفح، وهو شيء مشاهد. إنسان يقول أنا عفوت ولكن لماذا اجترأت على كذا، لماذا فعلت كذا ولماذا، فيعاتب، قل أنا عفوت عنك لكن أريد أن أوقفك على خطائك وإساءتك وتقصيرك وكذا، فهذا ما صفح، واضح؟ لكن لو قال له أنا صفحت عنك، مادام صفحت فلماذا تقف عند الإساءة وتذكر بها؟ والله أعلم. نعم.
وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم، وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين مأذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شرا فإنه سيجازي كل عامل بعمله. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة ورد عليهم تعالى في ذلك وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة فقال تلك أمانيهم قال أبو العالية أماني تمنوها على الله بغير حق وكذا قال قتادة والربيع بن أنس ثم قال تعالى قل أي يا محمد هاتوا برهانكم قال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس حجتكم وقال قتادة بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين أي فيما تدعونه
هذه الآية دعوة اليهود بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أو هذه هل هي للتخير أو واو عطف يعني لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا ونصرانيا أو أنها للتقسيم كل طائفة قالت لن يدخل الجنة إلا من كان من طائفتها أو ما المراد بها أو تأتي لمعاني فما المراد به أو هنا تقسيم وهذا لا بد منه لأنه لا يمكن أن النصارى يقول لن يدخل الجنة إلا أن يكون يهودي أو نصراني يكون يهوديا أو نصرانيا لأنهم يكفرون اليهود والعكس كذلك وإنما قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا فقال الله عز وجل وقالوا أي اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إلا من كان هودا يهوديا أو نصرانيا وقوله إلا من كان هودا يحتمل أن يكون جمع هائد وهو التائب العائد من الذنب الراجع عن إساءته فيكون بهذا الاعتبار جمع هائد تقول هذا يهود أي رجع يرجع كما قيل يا صاحب الذنب هد هد ارجع ارجع هد هد ويحتمل أن يكون ذلك بمعنى إلا من كان هودا أي يهوديا إلا من كان يهوديا ويحتمل أن يكون مصدرا أن يكون مصدرا والله تعالى أعلم نعم إلا من كان هودا ولا شك أن المراد به اليهودي إلا من كان ذكر النصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أي يهوديا سواء قيل أصله من هذا يهود أو أن أصله مصدر أو نعم أن هودا بمعنى يهودي إلا من كان هودا أو نصارى فرد الله عليهم بثلاثة أشياء تلك أمانيهم وأيضا طالبهم بالدليل قل هاتوا برهانكم ثم قال بلى من أسلم وجهه لله ثلاثة أشياء وسبقت قاعدة في هذا النوع تذكرونها ما هي القاعدة في مثل هذه الأشياء فيما يذكر في القرآن من أقوال الناس قصدك في طريقة الرد يعني إما أن يكون عندكم برهان وإما أن يكون ذلك تخرصا وليس عندكم برهان فما بقي إلا الثانية إيه لا ما أقصد طريقة الرد أنا أقصد في قاعدة ذكرتها لكم حينما ينقل القرآن يحكي أقوال القائلين فهو إما أن يسكت عنها وإما أن يذكر عقبه ما يدل على ردها وبطلانها تذكرون هذا؟ وهذا منه. فهنا رد عليهم بثلاث أشياء، أشار إلى بطلان هذه المقالة بثلاثة أمور: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم، فلا من أسلم وجهه لله. ثلاثة أشياء. فهذه الأمور التي تحكى في القرآن إما أن يأتي ما يدل على بطلانها أو يسكت عنها. وهذا القسم الأخير مما سكت عنه الغالب أنه أن ذلك يكون من قبيل الإقرار له. قلنا مثاله عدد أصحاب الكهف لما ذكر الأقوال الباطلة، فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. فما أشار إلى رد هذا القول وتوهينه. وقلنا قد يذكر قولين، قد يذكر شيئين عنهم فيرد أحدهما ويبقي الآخر، مثل إيش؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن الثانية اللي هي وجدنا عليها آباءنا والله أعلم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.